لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله ما صنعت فينا يد البين، كم من حشا أقرحت منا عينين، ما لي وللبيان لا أهلم بطلعته، كم فرق البيان قدما بين إلفين. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي. وويلا أخنا على عترة الهادي، فشتتهم فما ترى جامعا منها بشخصين فبعضان بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعضا بالغري عيني وأرض سامرة وقد ضمنت بغداد بدرا حلا بين قبرين يا سادتي ألمن أنعى ولمن أبكي دمان من عينين قريحين نرض المدينة سافر الهادي بلبنين ما حد بقى من أولاد حيدر بالحجاز راح القبر جدة مثل ما راح جدة وتمرغ على قبره وصب الدمع عنده وقال له يا جدي ما بعد هالسفار رد شايل يا جدي بهالبيت والنساوي واصباح نادى المنادي بالمدينة وودع قبور الأهل والزهراء الحزينة وطلعت الناس تنادي وداعت الله يا ولينا هذه اليتامى والأرامل تلتجي و ها وين لأن قال أن في قبر فاطمة تنادي في أمان الله في دعة الله أنا لدهري رمان بكل عزيز وكل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي وما أشوف ساعة فارغ من النوح بالي وعظم علي لين عن ناعي على حسن أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسام ساعد الله قلبك سيدتي أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسام وأبكي على أبوهم شتيل الابن ملجم وإن كان بالله تسألوني ياه الأعظام كل المصايب هونتها مصيبة حسين لا أبكي على أولادي ذبائح يوم عاشور وانا انصبت لهم عزاء الراس اطلق بو ونسي الضلع اللي بصير الباب مكسور كل البكا والناح والرنة على حسن ولكن المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المقام للخطيب سماحة الملا الشيخ عباس الجزيري، ولكنه يستميحكم العذر حيث أن وعكة صحية ألمت به. نسأل الله تبارك وتعالى له ولجميع المرضى بالشفاء والصحة، إن الله على كل شيء قدير. الآية المباركة تتكلم عن نعمة أنعم الله بها على إبراهيم عليه السلام. إبراهيم دعا ربه أن يجعل في ولده الإمامة، ولذلك الآية تتكلم عن سلالة ذلك النبي العظيم الممتد من لدنه وصولا إلى نبينا محمد. وهنا تتكلم عن هذه المنة العظيمة، يعني الله تبارك وتعالى لم يجعل فقط في ولده النبوة، لأن هناك فرق بين أن يكون نبي وبين أن يكون إمام. هنا الآية المباركة تتكلم عن نعمة أعظم من نعمة النبوة. ما الفرق بين النبوة والإمامة؟ النبوة هي تلك الخاصة التي اختص الله بها بعضا من عباده، تتلخص في أن الله تبارك وتعالى يلقي في روع عبده أمرا خاصا معينا ويأمره بإبلاغه، إما لنفسه، قد يكون النبي نبيا لنفسه أو لأسرته أو لقريته أو لمجتمعه، أو يكون رسولا ونبيا للعالمين. إلى هنا تنتهي مهمة النبي. الإمام مهمته تذهب لما هو أبعد من ذلك. الإمام لا تقتصر مهمته على مسألة التبليغ، وإنما تمتد إلى مسألة الأخذ بيد الناس نحو طريق الله، يعني القيادة، الزعامة، الرئاسة. ولذلك تجد أن الأنبياء الذين اختصهم الله بخاصة الإمامة هم أشخاص وأنبياء معدودون محددون. هنا النبي إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي، لما قال لي الله تبارك وتعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. هنا الله تبارك وتعالى يمتن على عبده إبراهيم أنه وهبه هذه السلالة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. المسألة وصلت إلى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وامتدت لكل من تلا النبي صلى الله عليه وآله بنص شرعي منه. الآية المباركة تقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، إشارة إلى نبينا صلى الله عليه وآله. إذن هذه السلالة، هذه المنة، هي صارت من مواهب نبينا صلى الله عليه وآله، ومن مواهب من نص عليه الرسول صلى الله عليه وآله من بعده. جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بعده الحسن، وهكذا وصولا إلى الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، كلهم مصادق لهذه الآية المباركة. الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، والذي ما زلنا نعيش أجواء ذكراه، رزقنا الله وإياكم الوصول لزيارته والحشر في زمرته. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان مصداقا هاما وحلقة أساسية في الحلقات المتتابعة من حلقات الإمامة. ما مظاهر الإمامة في شخص الإمام الهادي عليه السلام؟ أول مظاهر الإمامة في شخصه صلوات الله وسلامه عليه هو أنه تولى الإمامة وهو في سن صغير. السقف الأعلى في الروايات التي تتكلم عن سن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حال توليه الإمامة 8 سنوات. يظهر من المعجزات والبراهين وهو في هذا السن ما يظهر، حتى يعجز أكبر علماء عصره عن مجاراته. وهنا برهن، بالإضافة إلى البرهان العقائدي المتمثل في وصية آبائه، يعني عندنا نص من النبي صلى الله عليه وآله، من أمير المؤمنين، من الحسن، من الحسين، من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ينص على إمامة مولانا أبي الحسن الهادي عليه السلام. مضافا إلى ذلك، توليه للإمامة في هذا السن وإظهار وإبراز هذا الكم الهائل من الفضائل والكرامات التي شهد بها الأعداء قبل الأولياء، برهان يضاف إلى براهين عظمة هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الآخر في مظاهر إمامة الإمام الهادي عليه السلام هو تمهيده الواضح لمسألة الغيبة الكبرى قبل الغيبة أو بعد الغيبة الصغرى. كان الإمام الهادي عليه السلام يركز من خلال إفاضاته لشيعته صلوات الله وسلامه عليه على هذه المسألة، سواء كان بالجانب العملي السلوكي أو بالجانب النظري. أول معلم من معالم الغيبة التي أكدها الإمام علي الهادي عليه السلام هو مسألة التقية. يعطي رسالة أن زمن الغيبة التي سيعيش الناس فيه والإمام غائب، انتقلت فيه الإمامة من الحالة الظاهرية، يعني وجود الإمام بين ظهرانين الناس، إلى المرحلة الغيبية والمتمثلة الآن في غيبة إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه المرحلة تحتاج إلى مسألة التقية على نحو أكيد. لذلك تلاحظ معاملاته ويا شيعته، أول مظهر من مظاهر التقية هو اختفاؤه عن أنظار شيعته. يعني تلاحظ أن الإمام امتدت إمامته 34 سنة. 34 سنة كان الإمام مغيب بأبي وأمي في طوامير من طامورة إلى أخرى، يضيق عليه أشد ما تضييق. الإمام صلوات الله وسلامه عليه مع كل ذلك يأمر شيعته: إذا شفتوني في الطريق لا تسلمون عليه. يصل أمر الإمام إلى هذا المستوى. لذلك تلاحظ يعني مراسلات الشيعة بينهم وبين الإمام كانت حتى من خلال زقاق السمن، يعني يضعون رسائلهم مسائلهم في زقاق السمن لكي تصل إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه من شدة ما ضيق عليه. الإمام صلوات الله وسلامه عليه حاول طغاة عصره 6 من الطغاة استفزازا، إخراج تلك الحمية التي كانت في قلبه، لكن الإمام كان يقدر الوضع ويستخدم التقية. لاحظ المتوكل يشخصه من المدينة إلى سامراء، ينزله في خان الصعاليك. خان الصعاليك شنو هذا؟ هذا محل لسكارى الذين ليس لهم مأوى. شايف اليوم واحد عظيم صاحب منزلة يخلونه ويا أناس متهمين مثلا بمخدرات، متهمين بسرقات، هذا إنزال في شخصه، إسقاط لشخصه. الإمام صلوات الله وسلامه عليه على هذا النحو أراد المتوكل كسر نفسه، إلا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقف تلك المواقف البطولية أمام طغاة عصره واستطاع إيصال رسائله كما يريد هو لا كما يريد أعداءه. لذلك وإحنا نعيش اليوم في زمن الغيبة ينبغي أن نفهم سلوك الأئمة في تعاملهم مع التقية. يعني التقية لا تعني أنك جبان، لا تعني أنك خائف. التقية كما يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له. التقية التي توصل إلى الهدف بأقل الخسائر، هذا ما أراد الإمام الهادي عليه السلام إيصاله لشيعته. مظهر آخر أيضا في مسألة التمهيد للغيبة، وهو مظهر من مظاهر إمامة الإمام الهادي عليه السلام، هو استخدام الوكلاء. تلاحظ أن سيرة الإمام عليه السلام ظهر في زمنه عدد كبير من الوكلاء. ما وظيفتهم؟ وظيفتهم أن يقوموا مقام الإمام في محلاتهم في مواقعهم. يجعل وكيل مثلا أيوب ابن نوح كان وكيل الإمام على الحلة، هذا الوكيل مسؤول عن جمع الحقوق، مسؤول عن الإجابة على الأسئلة. ولذلك كان توقيع الإمام توقيع واضح: من أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني، فهو حجتي عليكم. مضمون التوقيع. هذا يبرز إلينا اليوم تخطيط الإمام بعيد المدى، يبرز إلينا اليوم مكانة المرجعية العامة. طبعا طبعا الوكلاء في زمن الأئمة في زمن الظهور كانوا وكلاء خاصون مكلفون بتوقيع خاص من الإمام. اليوم المرجعية العامة تمثل أيضا وكالة عن الإمام، ولكن وكالة عامة عن الإمام وليست وكالة خاصة. ولكن ينبغي أن نأخذ هذا المعيار الذي وضعه الإمام صلوات الله وسلامه عليه في إطاعتنا للمرجعية، وهذا دليل من أدلة إمامته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك تجد أن طغاة بني العباس مع هذا التضييق، مع هذا الحصار المفروض على الإمام، مع محاولات الإذلال للإمام صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يستشعرون خطراً ضخماً من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومارسوا عليه شتى صنوف العقوبات المختلفة: بركة سباع، طوامير، حبوس، تعذيب وما شابه. إلا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه استطاع كما قلت منذ قليل أن يصل إلى قلوب الناس. لذلك تجد الرواية التي تتحدث عن يوم وفاته صلوات الله وسلامه عليه تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن سامراء. سامراء هذه المنطقة كانت غير معروفة بالولاء لأهل البيت، هي معروفة، بل بالعكس الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يسميها ساء من رأى، من شدة ما رأى فيها من عداوات ومن أحقاد ومن عذابات. ولذلك مع هذا تجد أن الروايات تتكلم لما قبض الإمام صلوات الله وسلامه عليه وارتفعت روحه إلى بارئها، هذه سامراء الغير موالية الغير محبة، وإذا بها تضج كلها تنادي: وإماما وسيدا. لذلك المعتمد العباسي عليه لعائن الله أحس بجريمته، أحس بعظم ما جنى، بعظم فعلته، وحاول أن يغطي هذه المسألة. جاء إلى الإمام العسكري عليه السلام وعرض عليه أن يأخذ الإمام ويكفن ويغسل، زين، ولكن الإمام العسكري بأبي وأمي قام بواجب والده، غسل كفن، زين، وحمل على سريره، وضجت سامراء كلها ضجة واحدة: وإماما وسيدا. ها، والناس في ضجيج في عويل: سعد الله قلبك مولاي أبا محمد، سعد الله قلبك مولاتي فاطمة الزهراء، الألم وين؟ الألم عند الزهراء بأبي وأمي، كل يوم ولد بأبي وأمي، ساعة مقطع بالسيوف، ساعة أخرى مقطع بالسموم، الإمام بأبي وأمي قطعوا كبده أمعاءه بالسوم، وهو غريب بأبي وأمي. ولذلك فاطمة في قبرها بأبي وأمي تنعى: أويلي أويلي، جاروا على أولادي وبقى خالي نزلهم، وهدموا عليهم سجنهم حتى طفلهم، بالهادي أبد ما تنسى فعلات عجلهم، بالسم غالة وزلزل السبع العلي، بالسم غالة وفت قلبي يا مسلمين، أجدد علي بالطفوف مصيبة حسين وخلى عليه الدين يبكي وعصبة الدين وصارت بني العباس أعظم من أمية. سيدتي مولاتي أبو الحسن أخذوه ودوا قبره دفنوه ورجع الإمام الحسن العسكري إلى بيته معزز مكرم، لكن في أولاد من أولادش ظلوا يا زهراء بلا غسل 3 أيام. آه الله يا زهراء كم جنازة من بنينك ظلت بلا موارا وشفتيها بعينك وكل من اللي سقطوا من جنينك ورث علينا الحزن والحسرات والنوح. واحد 3 أيام فوق السطح خلوه، واحد على حمامي 4 فوق الجسر جابوه، وام غريب الغاضرية بخيل داسوه، كم شاب يم حسين ظل بالشمس مطروح. ها مولاتي أوجع قلبك مولاتي، زينب بأبي وأمي لما ذهبت إلى الحسين تريد تواري، راحت إلى أبو علي، شنو شافت أبو علي؟ رأته مبضع بالسيوف بأبي وأمي مسلوب، وإذا بها ترى ما سلب من الحسين. يقولون رأت عمامة الحسينين تتحرك في المعركة، صارت تخاطب السلاب، ها أويلي أويلي يا سلاب تاج حسين قلي وين لباسه، لباسه يقلها يلتسأل على التاج هذا على الرمح راسه، الشمر حزن حرام وصدر بالنعال داسه، وجينا الآن مأمورين نشعل بالخيام النار. ويلي ويلي تقله من تشب النار وين تروح أطفالي، حرام وعليل مقبل الليل ما ترحم الأحوال، مالك فيل غير عليل وصوت شعب ذلالي، خاف الله يا هالعدوان لا تشبوا بالخيام النار. ها شنو سمعت زينب؟ وإذا بالنداء من المعركة ذهب المانعون عنك فقومي، واخلع العز والبس الإذلال، لا تكثري عتبك وانا جثة بلا راس، راسي قبالك والجسد بالخيل ينداس، روح الشريعة بلشة تشوفين عباس يقدر على النهضة وسلسفه البتة. ها صارت تنادي أبو فاضل لو ما نادت. صاحت دخيلك يا المقطع بالشريعة لن الندار الدين ترجفوا في قطيعة للخيم روحي باليتامى باليتامى يا الوديعة تدرون بيا مقطع يميني وليسا. أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بوادي يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأعز الخلق عليك فرج عنا يا الله. اللهم شافي مرضانا فك أسرانا رد غرباءنا أصلح ما فسد من أمورنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك وامنع عيد الظلم أن تصل إلينا يا أكرم الأكرمين. رب اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح أموات المؤسسين والحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.